أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وصلنا إلى هذه المسألة في النسق السقراطي، إذا كان عنده نسق وهو الخير، إنه بدأ فلسفته الميتافيزيقية والأخلاقية بالخير. الخير ينحى نحوه الإنسان باختياره وبعقلانيته، والخير على قسمين أو بلحظين أحسن. إذا قلنا قسمان بتعدد اللحاظ نعم، وإلا هو حقيقة واحدة بلحظين. الخير كحيثية من حيثية الله خير ميتافيزيقي، خير ميتافيزيقي يدرس في الميتافيزيقا كحيثية من حيثية وجودية. ثم الخير في دائرة الإرادة الإنسانية، حتى يشارك الإنسان في هذا الخير، يشارك يعني يتصل بهذا الخير. إذا درسنا الخير في دائرة الإرادة الإنسانية، هناك يتشكل النظم الأخلاقي، النظم الأخلاقي الفردي. وباعتبار أن الإنسان يعيش في المجتمع يتشكل النظم العدلي. إذا النظم الأخلاقي والنظم العدل ونظم الأخلاق ناشئان من الخير، إذا كان في دائرة إرادة الإنسان يحرك الإرادة. ثم يأتي النظم الأخلاقي بجميع مكوناته، والنظم العدلي أن الإنسان يعيش في المجتمع فيجب أن يصل إلى حقوقه. الذي يؤمن هذه الحقوق هو النظم العدلي. إذن عندنا نظمان، نظم أخلاقي عام في داخله النظم العدلي. النظم العدلي أو نظم العدل هو أساسه هو النظم الأخلاقي. إن الإنسان عنده قوة أخلاقية، هذه القوة الأخلاقية متى تؤمن وتصل إلى حقوقها في عالم الاشتكاك والاحتكاك وعالم الطلاق؟ إذا كان هناك عدل، العدل يتشخص بالقانون حتى يعطي الحقوق ولا يتجاوز على الحقوق. جيد، هنا تبقى مسألة مهمة جدا في فلسفة الأخلاق وفي دراسة الحقوق. هذا النظم ما هو؟ هذا النظم لا ذهني ولا خارجي، يعني ليس من سلخ الذهن وليس من سلخ الخارج، عبارة عن معايير حاكمة على تصرفات الإنسان، كما أن المنطق معايير حاكم على فكر الإنسان، كالفلسفة كذلك معايير حاكمة على الواقعيات الخارجية. أنا هذا الذي أؤمن به وأصدق به، لا يهم هنا رأي أنا، المهم أنه نقارب النسق الأرسطي حتى نصل إلى أفلاطون. إذن سقراط فلسفته الميتافيزيقية والأخلاقية تنطلق من الخير. نعم، والخير الخير هو الخير الأعلى، يعني الله تعالى وهو متصف بالكمالات. إذا جذبتنا هذه الكمالات، أحببناها وتحركنا نحوها بإرادتنا، هذا التحرك الله تعالى جعله في نظم، هذا هو النظم الأخلاقي. إذا انتقلنا من الخير الميتافيزيقي إلى الخير الأخلاقي، وباعتبار أن النظم الأخلاقي جعل للنفس الإنسانية حتى تعشق الخير المطلق وتتحرك نحوه، فيتبع الأمر دراسة النفس الإنسانية، وهذا ما فعله سقراط. فالحقيقة في نظر سقراط متواجدة في النفس، نحتاج إلى إشارة إلى إشاراتها فقط، نأتي إلى النفس ونثير هذه الحقيقة، ومن هنا نعلم قيمة المقولة المكتوبة على مدخل معبد أبولون أعرف نفسك به. جيد، هنا نحتاج إلى وقفة. ما معنى الحقيقة موجودة في النفس؟ موجودة، والنفس كحيثية للنفس فتكون ممكنة، لأن النفس ممكنة محدودة، لأن النفس محدودة. لا، سقراط لا يعني هذا، أفلاطون لا يعني هذا، نحن لا نعني هذا، لا نعني أن النفس مصنوعة للحقيقة، فهي عندها نوع اتصال بالحقيقة. أين نكتشف هذا الاتصال؟ في أصل الحقيقة. لا، لأن أصل الحقيقة صار مادية، اكتشف أي؟ في سقع النفس. فيجب أن نحلل النفس. ومن هنا أنا أعتقد أن كل العلوم، كل العلوم بدون استثناء، حتى العلوم التجريبية، العالم إذا لم يكن محيطا بتحليلات النفس يكون علمه ناقصا، عمله المعرفي يكون ناقصا. النفس هي الأصل. إذن إذا قلنا الحقيقة تتعين حين إثارة النفس، معناه الاتصال بالحقيقة، تلك العلقة بالحقيقة، وليس أن الحقيقة تابعة للنفس، ممكنة بإمكان النفس، محدودة به، محدودة به، أبدا. ثم تسمى مسألة أرسطو، ما هي الآلية لإثارة الحقيقة على مستوى النفس؟ يقول المساءلة، المساءلة، أن نثير الأسئلة. نعم، المساءلة، النفس تكتشف أنها متصلة بالحقيقة. نعم، نعم. والمساءلة يأتي السؤال والجواب في شكل حوار مع النفس أو مع الغير. نعم، فيأتي الأخذ والرد. نعم، أمير المؤمنين يقول ضرب الرأي بالرأي تتبين الحقيقة. هذا ضرب الرأي بالرأي هو المساءلة والجواب، يعني حوار. نعم، إذن هذا الجدل أخذ والرد، جدل ليس بالمعنى الاصطلاحي عند أرسطو، جدل يعني هذا الحوار أخذ والرد. إيه، هو منطق، نوع منطق. نعم، في صورة حوار. جيد، أرسطو سقراط وظف طريقتين في هذا الحوار، طريقة السخرية والتوليد وطريقة الاستقراء. هذه تحتاج إلى بيان، السخرية السقراطية والتوليد. هو يقول أنا أمي قابلة تولد الحامل، وأنا كذلك أخرج الحقيقة من نفوسكم. نعم، يعني الحقيقة كاملة في النفس بنحو الاتصال، فهو يبرزها، يخرجها ببركة هذا الحوار أخ الوضع، طرح السؤال والجواب. ومرة لا، استخدم الاستهزاء بالسسطائيين الذين يدعون أنهم وصلوا إلى الحكمة والحقيقة المطلقة، فهو يستهزأ بهم في النقاش حتى يوصلهم إلى التناقضات، وما هو زائف من أفكارهم حتى يبين لهم الحقيقة. نعم، إذن الاستهزاء المعرفي والتوليد أليات، طريقة للوصول إلى الحقيقة. طريقة ثانية هي الاستقراء والتعريف. الاستقراء يأتي إلى الجزئيات، يعاينها، يعالجها، فيوصلها إلى ملاك واقعي. إذا وصلها إلى ملاك واقعي هي تترشح منه، يأتي إلى هذا الملاك الواقعي، يعطيه الحقيقة ثم يعرفها. التعريف يحدد، يعني التعريف بعد الإيش؟ استقراء. التعريف هو تحديد ما وصل إليه، يريد أن يثبت ما وصل إليه علميا، هو التعريف. يعني استقراء واضح جدا من كدار السيف الموضوع. نعم، ينتمي إلى مبدأ الجوهرية والمبدأ السبب الكافي. الاستقراء لا ينتمي إلى مبدأ الهوية، الاستقراء دائما تكون هناك قضية، هذا الحديد يتمدد بالحرارة، هذا الحديد الثاني يتمدد بالحرارة. إذا مبدأ الجوهرية، لا، مبدأ الجوهرية الحديد يتبدل في صاف لمحمول وموضوع، الحديد الثالث يتمدد بالحرارة، وهكذا دواليك إلى ألف قطعة، مليار قطعة. فيأتي العقل يقول هذا التكرار الكثير له ملاك واقعي ليس ملاكا مصادفا، ملاك واقعي ليس مصادفة يتمدد الحريم في جميع مصادقه حين ملامسة النار، فيكتشف ماذا القانون ببركة الاستقرار. كشف القانون، القانون هو تحديد هذا القانون وتحديد مواصفته والتعريف. نعم، يعني يبدأ يرجع إلى مبدأ الهوية، هوية الحديد طبيعة تتمدد في الحرارة لأمر ذاتي فيها. ما هو الأمر الذاتي؟ طبيعة الحديد، إذا لامست النار هذه الطبيعة تتمدد، ثم هذا الاستقرار لإيصالنا إلى القانون، ثم القانون إذا تعين أي مصداق حديدي بدون الاستقرار نقول أن هذا يتمدد بالحرارة حين ملامسة الله. هذا هو الاستقرار في الدراسات المنطقية، وهناك بيّنه بالتفصيل. أما التعريف وتجلية المفهوم، تحديد المفهوم ينتمي إلى مبدأ الهوية. الاستقرار قلنا ينتمي إلى مبدأ الجوهرية ومبدأ السبب الكسب. مبدأ الجوهرية هو هذه القضية، هذا الحديد يتمدد بالحرارة، الحديد الثاني يتمدد بالحرارة، تجلي لمبدأ الجوهرية. ثم مبدأ السبب الكافي يكتشف العلة التي تمدد بالحرارة أن تكون ذاتية في الحديد. إذا لم تكن ذاتية في الحديد فالتمدد لا يكون للحديد، يكون بالعرض، فالقضية لا تكون علمية مجرد مصادفة. هذا مبدأ السبب الكافي. التعريف لا، ينتمي إلى مبدأ الهوية، ابتداء الهوية. مرة الهوية لا نستطيع أن نكشفها، نروح إلى شخصاتها في مبدأ الجوهرية، نأتي إلى هذه الشخصات ونحضرها بها. إذا حمل أولي أم حمل شائع؟ حمل شائع ولكن في باب مبدأ الهوية، حيلة معرفية، يعني استعنا بمبدأ الجوهرية لتحديد مبدأ الهوية، تعريف سياقي خارجي وجودي. أما الهوية تطلق فقط الحديد. إذا سقراط أسس لي هذين الأمرين، الخطابات الاستقرائية والتعريف العام. نعم، تشخصت هذه الأمور في فلسفته، الاستقراء، الخطابات الاستقرائية والتعريف العام. الاستقراء وسيلة للوصول إلى المعرفة، والتعريف هو الهدف النهائي. إذا عندنا وسيلة وعندنا هدف، الاستقراء وسيلة والتعريف هدف. التعريف يعني تحديد هوية الظاهرة، هدفا ما؟ هدف، يعني القانون. هذه الآلية الأولى، الآلية الأولى هي قلناها هي توليد والسخرية السقراطية، الثانية الاستقراء والتعريف، الآلية الثالثة التصنيف. تصنيف مهم جدا، مرة يكون صعوديا مرة يكون نزوليا. صعودي يبدأ بالأفراد، ثم للنوع، ثم للجنس القريب، الجنس المتوسط، الجنس البعيد، ثم المقولة النهائية التي تنتمي إليها الظاهرة. أو يكون نزوليا، نبدأ من المقولة إلى الأجناس العالية المتوسطة السافلة، ثم النوع، ثم الأفراد. هذا هو التصنيف، يعني إما الإدراج، إدراج الشيء تحت شيء أعلى، أو النزول، تواجد الأعلى في الأسفل. من هنا خرج القاعدة، إذا تعين الفرد كل المواصفات الفوقانية موجودة فيه، حتى المواصفة الاعتبارية الوجود، إلى فوق المقولة الوجود، فتقولين الفرد موجود ينتمي إلى مقولة الكم، فعنده الجنس العالي، الجنس المتوسط، الجنس السافل، النوع الحقيقي، ثم شخصات. نعم، إذا وجد السافل وجد الأعلى في تدرج النزول إلى، قد ينوجد الشيء في الأسفل ولا ينوجد في الأعلى. لماذا؟ لما في قوس الصعود نحتاج إلى التجريد، إلى حذف بعض الشخصات. طبيعة إنسانية ما عندها لا طول لا عرض ولا يحزن، هذه شخصات الفرد، طبيعة إنسانية خالية. ثم الجنس المتوسط أو السافل أو أعلى ليس له خصوصيات كل الإنسان، الناطقية غير موجودة، وهكذا. هذه آلية استخدمها كثيرا أرسطو سقراط. لماذا؟ لأنه بعد التعريف، نأتي إلى هذا التعريف العام، نعمل عملية نزولية يأتي التصنيف النزولي، أو نعمل عملية صعودية يأتي التصنيف الصعودي. ما هي فائدته؟ عدم الخلط بين مفردات التصنيف. إذا صنفنا وقسمنا كل مفردات تتموقع في محلها، أحكامها خاصة بها، لا تتداخل الأحكام. هذه هي فائدة التصنيف موجودة. انظر إلى الطبيعة الإنسانية فقط، إنسان حيوان فقط، لا طول ولا عرض ولا لون ولا طقل، هذه كلها تنتفي خصوصية.
موجودة بالفعل، لكنها موجودة في الوجود، يعني لو في الوجود ما في شيء يعني ينعدم، الموضوع في الفعل يبقى موجود في يعني مثلا في شيء أقوى، في كل أقوى منها.
هذا في البحث الأنطولوجي، ليس في البحث المهوي، أنا بحث تقسيم مهوي، تصنيف مهوي، لكن البحث الوجودي، المرتبة الدانية موجودة في المرتبة العالية بنحو 10، لا هذا التصنيف مهوي، تصنيف مهوي يعني ينتمي إلى مبدأ الهوية، مبدأ الهوية، مبدأ يقول كل الهويات متباينة بتمام الذات، فإذا أنت صعدت اللون، صعدت في مقولته، ليس في مقولة الإنسان. لما قلت فيه يقع الفرق، صحيح؟ عندنا لون مشخص وعندنا لون طبيعي نوعي، نعم. جيد، الآن نأتي إلى مبالي سقراط أو المدرسة السقراطية، تتشخص بأي مباني مهمة، بينا في المنهج طريقة على المباني، ماذا يتبنى هذا الفيلسوف، نعم. نشير إلى المباني الميتافيزيقية ثم المباني الأخلاقية. المباني الميتافيزيقية أنه يؤمن بالخير الأعلى، الخير الأعلى باللسان ديني هو الله تعالى، إذن هو يؤمن به الله تعالى. يقول العالم يحتاج إلى علة فاعلين، فإن الله تعالى هو روح العالم. الروح هنا ليس بمعنى البروتين، يعني هو دايب في المخلوقات، لا، يعني بمعنى التدبير، كما أن النفس تدبر البدن وهي مستقلة عن مجرده، فكذلك الله تعالى مستقل عن العالم لأنه يدبره، الحي القيوم معطي الحياة والقيومية بيده، والله تعالى مدبر العالم على فاعليات ويدبرها كما تدبر النفس البدن. هذا المبنى الميتافيزيقي الأول والله. ثم يستخدمه في الأخلاق، الأخلاق هذا الله الميتافيزيقي ينقلب الخير المطلق الجاذب للإرادة. المبنى الثاني الميتافيزيقي النفس أو الروح، يعني حقيقة مجردة متعلقة بالبدن، النفس مجردة عن البدن، هذا يؤمن بها الروح وتدبره، يؤمن بها، يعني إذا عندها بعدان، بعد تجردي في ذاتها، مجردة ذاتا متعلقة بالبدن فعلا تدبير. ودليل التجربة أن الرؤية تكون أقوى وتحيا حياة حقيقية. دليله دليل ينتمي إلى حالة نفسانية، الرؤية، الرؤية يقول النفس هناك تكون منفصلة عن البدن فتكون أقوى وأكثر حيوية. إذا لاحظت أنت في الرؤية النفس ليست مقيدة بالزمان والمكان، تكون حرة. دليله على تجرد النفس يقول البدن يتحلل ويندثر صغر القياس أو الكبرى القياس أو صغرى القياس حسب الترتيب. النفس ليست تتحلل قياس من الشكل الثاني، النفس ليس بدلا. فلسفة الشكل الثاني ينتج دائما نتيجة سلبية، يكون المحمول واحدا في المقدمتين، في مقدمة بالإيجاب في المقدمة بالسلب، فينتج التنافر بين الموضوعين. تقول يعني النفس ليست تتحلل، البدن يتحلل، الموضوع واحد، يتحلل في النفس بالسلب في البدن بالإيجاب. إذا في تنافر بين النفس والبدن، تقول النفس ليس بدنا، إذا لم تكن من سلخ البدن تكون من سلخ المجردات. هذا دليل سقراط.
عفواً
بشكل واضح أن
الناس مجردة؟
نعم مجردة.
إدخال
أول من أعطى فلسفة؟ أنا أظن أنها مخوطة من الديانات الشرقية. إدخال رأسنا صخ فلسفي وسقراط. جيد، النقطة الثالثة الحقيقة.
أي دين من الديانات
الشرقية؟ الكلدانيين، المصريين، الفينيقيين، والبوذية.
يعني أغلبهم يؤمنون أن الناس مادية.
لا، ليس كلهم يقولون النفس البدنية، الذي يؤمنون بالغيب والآخرة كيف يقولون المادية؟ نعم، يعني حتما فيها أصل ديني، ولا أظن ليس من الديانة الغير الوحيانية، أنا أخذها من ديانة الموسى، لأن الموسوية كانت في مصر. أنا أظن هذه كلها تعاليم من ديانة الإبراهيمية زمان موسى عليه السلام. نأتي إلى الحقيقة، المبنى الثالث، الله نفس الحقيقة. إذا كانت روحنا ناشئة من الله تعالى فقد كانت واعية في أصلها متحدة بالوجود الإلهي، والحقيقة ما هي إلا هذا الاتحاد الطبيعي. هذا كلام جدا فخر. نحن في الأدبيات الدينية نقول أن الله خلقنا من روحه، يعني في عالم الغيب العالم الإلهي فيه روح، هذه روح صرمادية. المهم لا نعرف كلها، صنع الإنسان منها، خلقنا من روحنا، ليس من ذات الله كما يتوهم الإنسان، لا من روح. نعم، هذا الروح تطالب وجود كلية بالمعنى العرفاني لا يهمنا الآن، المهم منشأ الإنسان هذا الروح. إذا هذه الروح في البعد الإلهي، هل يتصور في البعد الإلهي فيه موجود لا يعرف إلا الغيبوبة؟ تكون حين الاتصال بالمادة، المادة هي عالم القدرات، فالإنسان الروح في عالم الحقيقة فهي متصلة بالحقيقة. إذا جاء الإنسان إلى هذه النشأة وأصله متحد متصل بالحقيقة، إلا أنه لما خلقنا الله تعالى من هذا الروح ونحن تلبسنا بهذا الروح، نحن من سخ الواقعات التي تتكامل هذا المبنى لم يدرسه المسلمون، لم يفكرون فيه، يعني هذه الروح التي خلق الله الإنسان منها لماذا لم تدرسوه؟ أول إضاءة هي أنها من سوق الإلهي، أليس كذلك؟ من سوق الإلهي، يعني من سوق الحقيقة، من سوق الوعي ليس الجهل، من سوق النور. إذا تلبس به الإنسان هذه الأمور كلها تكون فيه أم لا؟ ما درسوها، لماذا لم يدرسوها الآن؟ والله أنا متحير، كثير أمور جدا جميلة لم يدرسوها. هنا سقراط عنده الشجاعة وقال، انظر ماذا قال، إذا كانت روحنا ناشئة من الله تعالى، ناشئة من الله، القرآن يقول من روحه صريحة، يعني من سقى ربوبي، فقد كانت واعية في أصلها متحدة بالوجود الإلهي، يعني تنتمي إلى السقع الربوبي. والحقيقة ما هي إلى هذا الاتحاد الطبيعي؟ إذا الحقيقة عن سقراط رجوع الإنسان إلى أصله، إلى السقع الربوبي. ثم يأتي إلى مقولة بارمانيد جدا جميلة. بارمانيد جدا جميلة يعني أصل الميتافيزيقا التي نحن نتبناها ويتبناها غيرنا. يقول لا نقدر على فهم لا وجود، يعني كل ما خرج عن الوجود لا يمكن أن نفهمه، من غير متعلق الفهم خارج الوجود عدم، والعدم لا يقع متعلقا للفهم. يقول لا نقدر على فهم إلا وجود ولا التعبير عنه، حتى السياق والسياق معرفية لا يمكن. فلا يبقى إلا أمامنا إلا سبيل واحد وهو وضع الوجود. طبعا هنا ليس الوضع العرفي، ليس الوضع العرفي، ونقول الوجود وجود. هذا بارمانيد في العصر اليوناني فجر الفلسفة اليونانية اكتشف هذه القضية الوجود وجود. نحن ما اكتشفناه بعدما جاء صدر المتألهين قال وجود وجود، لم تكن هذه الصيغة موجودة في الفلسفة الإسلامية مطلقا. واجب الوجود موجود، نعم. الوجود الإنساني موجود، نعم. أما وجود وجود هذه غير معروفة. حتى صدر المتألهين لم يتكلم بهذا المنطق، لم يتكلم بهذا المنطق الوجود وجود مع الأسف. وهذا هو مبنى سقراط ومبنى كثير من الميتافيزيقيين. يعني الميتافيزيقا أصلها هذا الوجود وجود، والنسق الأخلاقي النظم الأخلاقي والنظم القانوني الحقوقي نشأ من الوجود خير، قضيتان أساسيتان في الحكمة الإلهية. الأصل الرابع الخير، الخير. الخير ما هو؟ الخير هو الكمال الجاذب. الكمال أمر ميتافيزيقي واقعي تكويني، بمجرد أن تتعلق به الإرادة الواعية تحبه، تنجلب نحوه. حين الإنجلاب يسمى خير، فيتعين النظم الأخلاقي والنظم الحقوقي. فالخير هو الوجود الجاذب بكمالاته، نعم هذا هو الخير. فيتأسس النظم الأخلاقي على هذا الأساس. كيف يتأسس النظم الأخلاقي؟ النظم الأخلاقي تعرفين حكمة إلهية، لا هو من سنخ المدركات ولا من سنخ الواقعيات، عبارة عن معايير يخضع لها الوجود، نعم. فله مفردات كلها متناغمة. علماؤنا في فلسفة الأخلاق في الحوزة لما جاءوا لتحليل هذا النظم الأخلاقي كل أشار إلى زاوية من زوايا هذا الخير الميتافيزيقي. إذا اتصل بالإرادة الإنسانية انقلب خير، خير أخلاقي، تعين النظم الأخلاقي. إذن أول مفردة مكونة من النظم الأخلاقي والخير الأخلاقي. الخير الأخلاقي وضع في ذات الاختيار الإنساني. إذن عندنا مفردة هي الاختيار، الاختيار تعين الإرادة، لأن الإرادة قد تختار ألف وقد تختار لا ألف. الاختيار تعين من تعينات الإرادة. فعندنا الإرادة، عندنا العقلانية يعني تعقل القانون، سيأتي القانون من أين جاء، وعندنا الوجدان الدافع للإرادة، إحساسات والعواطف. إذن كم مفردة؟ الخير الأخلاقي، الاختيار، الإرادة، الوجدان، العقلانية. العقلانية يعني هذا النظم الأخلاقي حتى يحرك الإنسان نحو الخير الميتافيزيقي من خلال اختياره ومن خلال إرادته يأتي القانون الملزم. فنحن لا ندرك ذلك الخير الواقع حتى ننجذب نحوه، إلا يتجلى لنا في شكل قانون، نعم. القانون قد يكون كليا صدق حسن، يعني الصدق حسن قانون أخلاقي، الصدق حسن، يعني الصدق ينتمي إلى ذات الخير. نعم، فيجب أن يكون فعلك الاختياري منسجما مع الصدق. فيعي العقل بهذا القانون وعيا نظريا، ثم يقدره، يقدر ما فيه من مضمون خارجي والخير، ثم يأتي إلى القانون في الموارد، الصدق الجزئي، هذا الصدق ذاك الصدق، هذا يسموه الوجدان الأخلاقي، نخرج من القانون الكلي إلى القانون الجزئي يسمى الوجدان الأخلاقي. الوجدان الأخلاقي يقول أفعل لا تفعل، فيأتي بحث الوجدان الأخلاقي كمكون، القانون كمكون، القانون من خاصية الإلزام، يأتي الإلزام كمكون، يأتي الله المتعين بالنظم الأخلاقي، يدخل في النظم الأخلاقي. بمجرد أن هذا الإلزام يكون في ذات إرادة، يلزم الإرادة بالخير، إلزام الإرادة نحو الخير تكليف، الإرادة تكون مكلفة، يأتي التكليف. ما الفرق بين الإلزام والتكليف؟ فرق أساس. يأتي علماؤنا في الحوزة يريدون يحللون هذه المكونات، كل يحلل في زاوية من الزوايا. إذا جينا إلى الإلزام يحللون الإلزام، تجد المقاربات متعددة، كل يقارب في زاوية وكلها صحيحة إلا أنها ليست تامة، يتكلمون في زوايا متعددة. الكلام الصحيح هو في النظم الأخلاقي الجملي الكلي، نفهم كل مفردة في موقعها. الشيخ مصباح يقول الإلزام منشأه ضرورة بالقياس، كلام صحيح لكن لا يشرح الإلزام. الشيخ مهدي الحائل يقول وجوب بالغير، كلام صحيح لكن لا علاقة له بالإلزام، له علاقة بمضمون الإلزام وليس بالإلزام. الكومباني يقول هو الحسن، هذا مضمون الإلزام وليس الإلزام. سماحة الشيخ سيد العلماء يقول اعتبار، سيدنا ما هو الإلزام؟ هذا بروز الإلزام، فرق بين بروز الإلزام وهوية الإلزام. طبعا الإلزام يبرز باعتبار، اعتبار ما هو؟ الصدق حسن أو أصدق، إما قضية خبرية وإما قضية إنشائية، هذا اعتبار كما تفضل، لكن هذا ليس هو الإلزام، هذا بروز الإلزام في دائرة الوعي الإنساني. أما الإلزام لا، ليس له علاقة بهوية الوعي الإنساني، مستقل عن الوعي الإنساني، لكن إذا أراد الوعي أن يدرك الإلزام يدرك في قضية، إذن القضية لازمة للإلزام، من شؤونات الإلزام. لاحظت كيف؟ وهكذا وهكذا. نعم جيد، هذه إطلالة فقط لها علاقة بالنظم الأخلاقي. إذن الخير هو منشأ النظم الأخلاقي، خير حيثية من حيثيات الله تعالى، منه ينبثق النظم الأخلاقي. هذا الانبثاق، الانبثاق خلقي لا، انبثاق ذهني لا، عبارة عن معايير، هذه المعايير يخضع لها الإنسان المختار، إذا خضع لها الإنسان المختار يتلبس بالخير الإلهي بمقداره، يعني يشارك الخير الإلهي حتى يهنى ويسعد. السعادة لا تكون إلا بهذه المشاركة، حتى يشارك الإنسان في هذا الخير الإلهي، يشارك فوضى أم وفق نظم، وفق نظم، هذا النظم يسمى النظم الأخلاقي. باعتبار أن الإنسان يعيش في المجتمع في عالم الاستكاك والتضاد، يأتي النظم القانوني، النظم القانوني العدل الاجتماعي الناشئ من الأخلاق. نعم، النظم الاجتماعي يعني العدل الاجتماعي له أبعاد متعددة، مرة يكون في الدولة يأتي السياسة، أخلاقية السياسة، مرة يكون في الاقتصاد، يأتي العدل الاقتصادي، مرة في التربية، مرة كذا كذا، هذه كلها متفرعة من النظم الأخلاقي الأساسي المتفرع من الأخلاق. نعم، يعني من هذا المبنى تخرجين النظم السياسي، النظم الاقتصادي، نعم، وتعالجين الأنظمة الموجودة والمطروحة، صحيحة أم غير صحيحة؟ إذا كانت في بعض مفرداتها صحيحة لماذا؟ في بعض مفرداتها خطأ لماذا؟ وإذا كانت صحيحة بتمام مفرداتها لماذا؟ بدون هذا المنطلق لا يمكن للتعاطي مع هذه النظم السياسية والاقتصادية والتربوية وما أشبه ذلك. إذا الحوزة إذا اقتصرت فقط على الفقه فهي تقتصر فقط على العدل الاجتماعي في ذات الحقوق، فلا تنتقل إلى النظم الأخرى. فلسفة الأخلاق لا، فلسفة الأخلاق تؤمن لك العدل الاجتماعي وعن النظم الداخلة في النظم الاجتماعي الذي هو العدل ذات الحقوق. ففلسفة الأخلاق أشمل من الفقه، ولهذا يقولون الأحكام الشرعية ألطاف تحت الأحكام العقلية. هذا باختصار الخير وأثره في حياة الإنسان. وسقراط يراه هو الغاية الإنسانية. نعم، هو الغاية الإنسانية. كيف نصل إلى هذا الغاية؟ بفضل هذا النظم الأخلاقي والنظم الحقوقي. النقطة الخامسة الفضيلة. هنا فيه مبنى لسقراط وتبناه أفلاطون، وبين العلماء خلاف شديد حول هذا المبنى. سقراط يقول الذهن يتحرك دائما نحو الخير لأنه هو الغاية، إذا الذهن دائما يؤسس للوصول إلى هذه الغاية، والذهن علم، الذهن يرشح ماذا؟ يرشح العلم. إذن بمجرد أن نصل إلى العلم نحن في دائرة الخير. إذن الشر هو الجهل، الشر مسابق للجهل، الخير مسابق للعلم. فالفضيلة في مبناها هي العلم بالخير. إذن الفضيلة هي العلم بالخير. نعم، العلم بالذات الحقيقية والواقعية هو العفة، يعني فضيلة العفة، العلم بالأشياء المخيفة التي تحتاج إلى احتياطات، هنا تحتاج إلى الشجاعة، الفضيلة أن تقابل هذه الشجاعة. العلم بالأمور التي تتصل بالآخرين هو العدل، يعني الحقوق. العلم بالتقوى هو الدين، فضيلة دينية، يعني إذا فضيلة دينية، فضيلة اجتماعية. الفضيلة الدينية هي التقوى، الفضيلة الاجتماعية هي العدل، الفضيلة في الأمور التي تخيف الشجاعة، والفضيلة في اللذات الحقيقية التي تناسب الحقيقة الإنسانية ليس الحقيقة الحيوانية هي العفة. هذه هي الفضيلة بتجليات متعددة. نعم، إذن الفضيلة هي العلم بالخير، والرذيلة هي الجهل بالخير. إذن الفضيلة من سلخ العلم عند سقراط وعند أفلاطون. هنا العلماء اختلفوا بعضهم، نحن نشير إلى هذا الاختلاف إنه مهم. يقولون قد يعي الإنسان حقيقة بالخير ولا يفعله، لماذا؟ لما راجع إلى الاختيار، هو لا يختار. إذن العلم علة ناقصة وليس علة تامة للتلبس بالخير، بالتلبس بالخير وحتى تتحقق الفضيلة. إذن الفضيلة ليس مساوقة للعلم، مساوقة للعلم زائد الاختيار، يعني إنجاز ما أدركناه بالعلم. إذن يخطئون سقراط وأفلاطون في هذا المبنى أن الخير لا يساوق العلم في اختيار، يعلم ولا يختار، هذه القراءة التي تخالف مبنى سقراط وأفلاطون. في قراءة أخرى لا تؤيد سقراط وأفلاطون ولكن بهذه القراءة. كيف؟ يقولون إذا كنا في دائرة الخير الحقيقي يعني أحطنا بالخير كما هو فالاختيار ينساق تلقائيا، فهذا هو مراد سقراط وأفلاطون. يعني إذا كنا في دائرة الخير شخصنا الخير الخير الحقيقي لا مناص من ترشح الاختيار بتلقائية في المختار، إلا أنه في دائرة الصفاء، في دائرة الصفاء. الذين يخالفون سقراط يقولون هذه أخلاقية العرفاء، هذه أخلاقية القديسين ليس أخلاقية الناس العرفيين. الذي تنساق إرادته واختياره ما اكتشفه من علم هذا القديس والولي وليس الناس. نعم الناس يبقى الاختيار، قد يفعل وقد لا يفعل، هذا هو المبنى وهذا هو الاختلاف. نعم في المعصوم في المدرسة الإمامية علمه واختياره، نعم فهذا ينسجم مع مبنى أفلاطون وسقراط. أما أنا وأنت العلم لا يكون دائما فاعلا لأنه مملوء بالإحساسات والعواطف، النفس تتموج بهذه الأمور قد تعيق الاختيار ولا ينساق للمكشوف. يمكن أو لا يمكن؟ إذن الفضيلة لا تتأسف بالعلم فقط، العلم معد والاختيار يحقق الاتصال والمشاركة. إذن هذه المشاركة في الخير ليس فقط العلم، العلم هو الاختيار. جيد انتهت هذه ما زال الحرية، لكن قبل الوصول إلى السادس والحرية فقط نثير سؤال مهم جدا، ما هي قوانين الخير؟ أنت تقول العلم بالخير ينساق إليه الاختيار تلقائيا، ما هي هذه القوانين؟ ينساق هكذا فقط بنحو أعمى أم في قوانين؟ يقول في قوانين. نعم إذا نسأل ما هي هذه القوانين؟ يقول وهذا مبنى المحققين أن هذه القوانين غير مكتوبة، ليس كالقوانين الوضعية، القوانين الوضعية مكتوبة مسطرة إما بوحي أو بإرادة الإنسان، إما بإرادة إلهية تشريعية أو بإرادة إنسانية تشريعية. أما القوانين الأخلاقية أو قوانين الخير لا، قوانين غير مكتوبة، إذا تكون صرمدية ليس من سلخ الواقعيات ولا من سلخ الإدراكات. معايير سيدي نور، معايير يخضع لها الاختيار الإنساني إذا أراد أن يتلبس بالخير أن يشارك الخير. فهذه القوانين عبارة عن حكمة إلهية كما أن القوانين الميتافيزيقية حكمة إلهية. القوانين الأخلاقية والحقوقية مشروطة بشرط أن تتم الحقيقة الإنسانية، تخرج من الغريزة الحيوانية إلى الحقيقة الإنسانية. يعني الطفل الصغير هذه المعايير لا تكون فاعلة فيه، إذا نضج هذه المعايير بعد تكون فاعلة فيه، يمكن أن ينسجم معها بوعيه وباختياره. نعم إذا فالنظم الأخلاقي هي حكمة إلهية يخضع لها الفعل الإنساني في نظمه الفردي والاجتماعي، وهي نظم الفرد أخلاق ونظم الاجتماع حقوق، وهذه القوانين تتناغم تمام التناغم مع الطبيعة الثانية. يعني الله تعالى تعين بهذه الحكمة الأخلاقية وهندس الإنسان أنه يقتضيها، صنعت له. فإذا وجدنا معيار من معايير هذا النظم صدق مثلا حسن فالطبيعة الإنسانية تتناغم مع الكذب ومع الصدق. فإذا قلنا الصدق فطري بهذا المعنى، يعني الإنسان مصنوع يتناغم مع الصدق، لا يصنع الصدق أبدا، ويشارك الخير، يتلبس بالخير، الصدق خير يتلبس به، أما يصنعه لا، لا يمكن أن يصنعه، الخير لا يخضع لإرادة الإنسان، إرادة الإنسان تتصل به، إنه هو الصمد. هذه الأمور جدا جميلة. إذا دراسة الفلسفة في الحوزة تكفي؟ تكفي أم لا تكفي؟ لا تكفي. دراسة ضرورية مهمة عميقة إلى أن لا تكفي، لأن هذه الأمور لا تدرسها. هي ندرس فلسفة الأخلاق وفلسفة الحقوق. نعم. كما ندرس المنطق. معايير الفكر ندرس معايير الفعل. الفعل في ذات الفرد أخلاق، في ذات المجتمع حقوق. السادس يعني المبدأ الميتافيزيقي السادس هو الحرية. نعم. حينما يعلم الإنسان ما هو منسجم مع العقل، العقل هنا بمعنى تلك المعايير الأخلاقية، لا يتوانى أن يتحرك نحو هذا ما هو منسجم عن الخير، لأن العقل يريد دائما الخير، العقل يدرك الحقيقة ويريدها فقط، لا يدركها، يدركها ويريدها بشرط واحد، أنه يقدرها، وما قدر الله حق قدره. فالشخص الذي يتحلى بالفضيلة لأنه الذي لا يتحلى بالفضيلة لأنه يخطئ، ليس له علم. إذن سقراط يسابق العلم بالفضيلة، الفضيلة تسابق العلم، واختلف معه. قال هذا أخلاق القديسين، أخلاق الإلهيين، ليس أخلاق البشر. جيد، هذه الأسس السقراطية، و هذا هو النسق السقراطي. أسس مناخ لمن؟ أسس مناخ لفلسفة أفلاطون مع مبني هيراقليط الذي سنخصص له إن شاء الله حصة. فجاء أفلاطون وبدأ التأسيس الفلسفي الواقعي، فهذه مدرسة فقط كانت مناخا لبروز أفلاطون، لأنه درس 10 سنوات عند سقراط. نعم. فندخل باختصار إلى أفلاطون. سقراط كملنا معه. نعم. يعني إطلالة، ثم ندخل غدا إن شاء الله في أفلاطون. إطلالة فقط على حياة أفلاطون. نعم. أشير إلى مباني أفلاطون بنحو الفتوى والإجمال، ثم يأتي تفصيلها. نعم. بنحو الفتوى، العلم الكلي والبحث عن المطلق، الجنبة الشعرية في النسق الأفلاطوني، هذه أمور تشكل شخصات مباني أفلاطون. يعني هو يرتكز على العلم الكلي، وهذا صحيح، موجود في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، ندرس الوجود بنحو شخصي أم بنحو كلي، لأن العلم يؤسس للقوانين، ليس له علاقة بالأفراد الخارجية. إذن هذه شاخصة في نسق أفلاطون. الشاخصة الثانية هو يدور مدار المطلق، فلسفة المطلق، ثم فيه جنبة شعرية في كلامه، لا تجدين الجنبة الاستدلالية العميقة كأرسطو، يقارب مباني بجنبة شعرية. نعم. إذن ما هي المسائل التي نعالجها في نسق أرسطو بهذه الشخصات؟ المسألة الأولى المعرفة عند أفلاطون، يعني نظرية المعرفة عند أفلاطون. نعم يعني نريد في المعرفة المسألة الأولى، يعني ندرس فيها العلم، ندرس فيها الظن، ندرس فيها اليقين، الجدل ومراتب الجدل والمفهوم عند أفلاطون، المفهوم أو الفكر عند أفلاطون، يعني تأتي نظرية المثل. نعم. ثم التذكر، علاقة المثل بالفكر أو العلم، هذه المسألة الأولى بفروعاتها. المسألة الثانية الله، النفس، المادة، الدليل على وجود الله، العناية الإلهية والتفاؤل، الخيرية هي عينة الأشياء، النفس وقواها، النفس والبدن، أبدية النفس والمادة، هذه كلها فروعات المسألة الأولى. المسألة الثانية الأخلاق عند أفلاطون، السياسة عند أفلاطون، المدنية عند أفلاطون، مراتب المجتمع، يعني المجتمع يقسمه إلى مستويات ثلاثة، الملكية والعائلة، تربية الأطفال، الفضيلة عند أفلاطون، والفضائل الأربعة عند أفلاطون، هذه كلها سنعالجها كمباني. إذا نحن نتكلم عن تاريخ الفلسفة السردي أم تاريخ الفلسفة المبنائي؟ تاريخ الفلسفة المبنائي، هذا هو الذي يهمني، ليس عاش هنا وعنده كتب هنا وانتقل هنا، هذه بالعرض نحن ندرس تاريخ الفلسفة المبنائي، نشرح المبنى، وهكذا تتعمق الدراسة التي درسناها في الحوزة، الدراسة الفلسفية. غدا إذا درست نهاية الحكمة أو البداية أو الأصفار أو أي كتاب فلسفي درسيها في فضاء أوسع، عم ضيق فضاء أوسع، ما درسنا في الحوزة درسناه في إطار ضيق جدا، أما هنا لا، في إطار أوسع. ممكن تجدين مسألة في بداية الحكمة هي أصلها من تأسيس أفلاطون أو من تأسيس أرسطو أو من تأسيس سقراط وهكذا، فتتضح لك المسألة وأبعدها التاريخ فيها. هذه المسائل إن شاء الله كلها نعالجها في الجلسات القادمة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.